بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد بالإسلام وبالإيمان. يا ربي لك الحمد على أن يسرت لنا الخير وجمعتنا على الخير. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وباسمكم ورحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله سيد عبد الرحمن، وحيا الله والإخوة الجميع، وصلى الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
أعزائي المشاهدين، عنوان حلقة هذه الليلة آيات ومعاني. فالقرآن الكريم منهج صاف ومنبع صاف وهدي قويم، آياته زاخرات بسامقات الألفاظ وجليل المعاني. سنختار في هذه الليلة المباركة بعض من آيات الله عز وجل ونعرضها على الشيخ، ونرجو بذلك أن نقرب لكم المعاني وندنيكم من مقاصدها بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يفتح على شيخنا الفاضل. فضيلة الشيخ، نريد أن نستهل هذه الليلة المباركة في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لعل الكل يتساءل، متى يقال هذا الكلام من الكافرين؟
الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله وبعد. آيات ومعاني، معنى ذلك أننا إن شاء الله تعالى سنجمل بعض المعاني لآيات كتاب الله الكريم. قال ربنا جل ذكره في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كلمة أو حرف رب حرف عند العرب يفيد التقليل، وهو يجر ما بعده نحويا، وقد شاع هذا في كلامهم كالمثل المشهور: رب أخ لك لم تلده أمك. أما قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فالآية من حيث المعنى ظاهرة في أنه يأتي زمن، يأتي حال يتمنى فيها الكافر لو كان مسلما، وهذا لا يرتاب في فهمه من القرآن أحد. لكن كما قلتم، يبقى السؤال متى يكون ذلك، وللعلماء في هذا أقوال. منهم من قال إنه يكون ذلك عندما يعاين الكافر الموت، فإذا عاين الموت تمنى لو كان مسلما، ولكنني أقول إنه لا يوجد شيء من الشواهد التي نراها تدل على هذا، لا نعلم شيئا من الشواهد تعرض هذا. وإن كان الكافر بعد نزع روحه أو عند نزع روحه يغيب تماما عمن حوله، قال الله جل وعلا في آية محكمة عامة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا علم لنا بما يقع من مجادلات وما يقع من قول للكافر، لكن نقول فيما نعلمه من شواهد، فيما نراه من وقائع، لا نجد شيئا يعضد هذا القول ويبقى قولا مستحسنا. هذا الأول. القول الثاني، قال بعض أهل العلم إن الكافر يقول هذا إذا كان يوم القيامة، إذا رأى يوم القيامة قال هذا، وهذا القول لعله أرجح من الأول. لكن لما ذكر الله جل وعلا في القرآن وجاءت السنة الصحيحة الصريحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن حال أهل الكفر بعد البعث والنشور، لا نعلم شيئا من هذا نقل إلينا أنه يقال. فعلى هذا، وإن قلنا إن هذا القول عندنا أرجح من الأول، لكننا لا نراه فصل خطاب في المسألة. لا بد أن يكون هناك حال، لا بد أن يكون هناك زمن يقول فيه الكافر ويتمنى لو كان مسلما في الدنيا. هذا أصل معنى الآية. الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن المؤمنين جملة من حيث الجملة على فريقين، على حالين: فريق من أهل الإيمان يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وآخرون من أهل الإيمان يدخلون الجنة بعد أن يكونوا قد مكثوا في النار دهرا، وهو ما يعرف بعصاة المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد، فلهم أعمال صالحة ولهم أعمال سيئة غالبة. فهؤلاء قطعا دل القرآن والسنة على أنهم يعذبون دهرا ثم يخرجون، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم فيما نعلم. متى يكون الآن حال الكافر؟ إذا اجتمع، هذا الذي أفهمه من القرآن، إذا اجتمع الكفار مع عصاة المؤمنين في النار وبقوا الاثنان الكفار الذين توفوا على الشرك والكفر وعصاة المسلمين الذين ماتوا على التوحيد وليسوا بخالدين في النار، مكثوا جميعا التقيا في جهنم، يعير أهل الكفر أهل الإيمان بأنهم يقولون لهم نحن دخلنا النار لأننا كفار، أما أنتم ما نفعكم إيمانكم، أما أنتم ما نفعكم إيمانكم. أهل الكفر يعيرون أهل الإيمان، فيغضب ربنا جل وعلا فيكون منه جل وعلا بعد ذلك ولا ملزم على الله الرحمة والشفاعة لعصاة الموحدين فيخرجهم من النار. فإذا رحمهم جل وعلا وأخرجهم من النار ورأى أهل الكفر أن من شاركوهم العذاب دهرا قد خرجوا لإسلامهم تمنوا لو كانوا مسلمين. هذا المعنى الذي يظهر لنا من الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين عندما لا يبقى في النار إلا هم عياذا بالله. هنا يأتي الموقف الصعب والحالة الحرجة فيتمنون الإسلام، لكن ينبغي أن يعلم أن الآخرة ليست دار عمل. فإذا علم المؤمن أن الآخرة ليست دار عمل وجب عليه أن يجاهد نفسه في الدنيا قبل فوات الوقت وقبل انقطاع العمل وحلول الأجل. هذا كله يدفع إلى أن يفر المسلم من الكفر، يصبح أعظم ما ينجو منه أي أحد في الدنيا أن ينجو من الكفر. ولهذا قال بعض العلماء لو أن أحدا أردنا أن نهديه أو هداه غيرنا من الطوائف حتى من أهل الابتداع ودخل في الدين من حيث الجملة فهذا أهون من أن يموت على الكفر، أهون من أن يموت على الكفر، لأن الكفر موجب للخلود في النار، والإسلام من حيث الجملة ينجي صاحبه. يعني قال السفريني وغيره وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، لكن لابد أن يصاحب هذا عمل ويقين ومعرفة بالله وخشية وجوارح حتى لا يفهم قولنا على غير مقصده. لكن نحن نتكلم من حيث الإجمال أن هذا الذي يدفع الإنسان أن يفر من الكفر وأن يفر من النفاق، والنفاق العقدي جزء من الكفر. ولهذا ثمة أعمال مرت معنا كثيرا هذه الكلمات أن الإنسان يشعر بها مع ظواهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من الكفر والنفاق كالمحافظة، وهذا مرت معنا كثيرا مرت معنا في الدرس المبارك هذا، صلاة العشاء والفجر جماعة، فإن الإنسان لو لم يستطع إلا أن يحبو إليهما حبوا لفعل، على الأقل يشعر بشيء من القرب من الله من المجاهدة، يشعر بشيء من المجاهدة، يشعر بشيء من القرب أنه يفر من النفاق، لأنه لا بد من الخوف من الشيء حتى تفر منه. لكن عياذا بالله من لا يأمن من لا يخشى على نفسه كفرا ولا نفاقا كيف يفر من الكفر والنفاق؟ لكن العاقل يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من الكفر، يخاف على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه من الشقاق، يخاف على نفسه من تبديل الدين، يخاف على نفسه من الكلم الذي يزلق صاحبه ويهوي به 70 خريفا في النار. إذا خاف الإنسان اجتنب. أما الذي يمشي ولا يظن بنفسه إلا الحسن إلا الظن الحسن ولا يخاف شيئا من هذا، هذا عياذا بالله قد يقع قد يهلك. لكن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كلما مشى الإنسان على حذر كان أقرب للنجاة، وهو بذلك كله في كل أحواله يستعين بربه جل وعلا ويسأله التوفيق الهداية السداد القبول كما حكى الله عن أنبيائه ورسوله.
فضل الشيخ صالح، لعل هناك من يستبعد قضية الكفر يقول أنا موحد ومؤمن بالله وملائكته وكتبه والكلام يدور حول الخشية من الوقوع في الكفر، فأين أنا والكفر؟
هذا لم يعرف بعد ضعف بني آدم وحقيقة مكر الله. لا بد من الخوف من الكفر، وهذا كان الأجلاء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يخافونه، بل خافوا حتى أنبياء الله عليهم السلام، بل سيد الخلق كان يقول لا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد علم اضطرارا صلى الله عليه وسلم أنه سيموت على الطاعة، لكن لا بد من الخوف من الكفر. يكون هذا بالدعاء، يكون هذا بالعمل، يكون هذا بالالتجاء إلى الله. حتى الحسنة عندما يفعلها العبد لا حرج أن يفعلها أي الطاعة بنية أن يثبته الله على الدين. ويقابل هذا لا بد أن يفرح الإنسان بالإيمان، حتى يبقى يثبت على الإيمان لا بد أن يفرح به، لأنه جبلة يعني الإنسان إذا أحب شيئا فرح به يحافظ عليه. فلا بد أن يكون هناك فرح بأننا مؤمنون، بأننا مسلمون، بأننا موحدون، بأننا جملة من أهل الطاعة لله تبارك وتعالى والقنوت له. الفرح بهذا الفضل من الله يجعل المرء يحافظ عليه ولا يفرط فيه، فيجاهد نفسه في الطاعات أن تثبت، أن تبقى حتى يثبته الله جل وعلا على دينه. وإلا عندما يتذكر الإنسان قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عياذا بالله، هؤلاء الذين ينطقونها يا ليتها تنفعهم. فالصبر في الدنيا مهما بلغ البلاء الصبر يقلل منه، لكن المصيبة كل المصيبة أن الصبر في النار لا ينفع، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذه هي كنه القضية وموطن الحسرة فيها. وإلا الرجل من أهل الدنيا يتصبر يتجلد، تجد التاجر ينكسر يفقد ماله لكنه يتجلد يتصبر حتى لا يشمت به أقرانه وأعداؤه. وقد تجد الرجل يفقد من ولده من أهله مع ذلك يتصبر يتجلد، سواء تجلد وتصبر لله أو لغير الله، تجد فيه صبر تجد فيه جلد ولا يبالي. وهكذا هذا يفقد وظيفته، يفقد جاهه، يفقد ملكه، يفقد رياسته، مع ذلك يخرج للناس يتجلد حتى لا يشمت به أحد. وهذا كله رأيناه عيانا، وإن شئت قللت ما شئت تراه موجود في أهل زماننا وفي من قبلهم، سيكون في من بعدهم. لكن الحسرة يوم القيامة أن هذا التجلد كله مع الجزاء سواء لا ينفع.
لا،
وهذا مكمن الحسرة. فإذا كان هذا مكمن الحسرة والإنسان يعلم أنها حسرة، فلماذا الوصول إليها؟ ولماذا الدنو منها؟ ولماذا عدم الفرار منها؟ لكن أعظم أسباب الفرار منها أن نعلم أن لا حول ولا قوة ولا طول لنا إلا بالله
سبحانه.
يهدي الله لنوره
من يشاء. نعم. ولو تأملنا ذلك فضل الشيخ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي كل يوم وفي كل ركعة ننادي بهذا النداء.
نعم. الله يتقبل.
فضل الشيخ، أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم على أرقامنا ونستقبل مكالماتكم بإذن الله تعالى. ومعنا اتصال، ناخذ اتصال من نعمة الله من فلسطين. السلام عليكم. الأخت نعمة الله من فلسطين، السلام عليكم.
عليكم.
أمة الله، حياك الله، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك أختي.
شيخ، أنا اتصلت المرة اللي فاتت الحلقة الماضية والأسبوع.
صحيح، الأسبوع الماضي كانت مجموعة أسئلة.
أنا اتصلت المرة اللي فاتت.
طيب.
الصوت. ما سمعت الأجوبة بسبب انقطع الكهرباء. لا في الحلقة المباشرة ولا حتى في الحلقة ولا في الإعادة، وأنا بدي والله أعيد الأسئلة ثانية يعني ثاني مرة.
وفر عليك أخت أمة الله، ترجعين لموقع الشيخ الراسخون في العلم، والحلقة موجودة هناك.
الحلقة مش نت.
مش ما عندكم النت. طيب الآن تريدين الإجابة؟
بعضها لا
بعضها ذكرها الشيخ.
هي تسأل.
طيب ذكري لنا.
بعض الأسئلة يا أختي.
تفضلي.
أنت عجلي حتى تبقى المقام لغيرك.
السؤال الأول. نعم.
السؤال الأول، إذا جاءت مخصورة الهمزة مخاطبة النون تكون دالة على معنى النفي، مثل في سورة المدثر يقول جل وعلا إن هذا الذي
يستهل. قلنا يا أختي هذه يأتي منها
هذه القاعدة تكون في كل القرآن تؤدي إلى معنى نفسه.
لا، ليس في القرآن كله كذلك، تأتي على الوجهين، وإنما تعرف بقراء أخر تعرف في موضعها. إذا استطعت أن تحصل على كتاب نحو ككتاب جامع الدروس العربية للغلاييني، أو النحو الكامل أو النحو الوظيفي، من مثل هذه الكتب القريبة المبسطة تساعدك على جواب كهذا.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، أنت يا شيخ قلت في مرة ذكرت ذات شعر وهي لولا مغالبة نفوس عقولة لم تكن طريقة من حياتي. هذا السؤال، وأيضا السؤال الثاني وهي تظلم من نوع تظلم من ربك منك واستنصر من خالفك منك. وأرجو من الأخ الرحمن أن يكتب حتى يعني يسأل الشيخ بعد.
نحن نجيبك على هذا ونكتفي. هذه من ضمن أبيات تبين أن الإنسان إذا كان كل شيء يمره على عقله يصعب عليه أن يعيش. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات، إلى أن قال لولا مغالبة النفوس عقولها لم تصفوا للمتيقظين حياته. فالإنسان لابد أن يغالب عقله أحيانا، فمثلا الإنسان يعرف يقينا أنه سيموت، فلو أخذ بكلام عقله قال لماذا أفعل، لماذا أحرث، لماذا أحصد، لماذا تكون لي همة وأنا ميت ميت.
نعم.
إذا هذا يمليه العقل، لكن لابد أن يغالبه الإنسان بالأمل وما أشبه ذلك. هذا مجمل ما دل عليه البيت، شكر الله لك.
فضل الشيخ استأذنك، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية لغانم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك
يا حياك الله أخي، تفضل يا غانم.
كيف حالك شيخ صالح؟
حياك الله أخي الكريم.
عندي سؤال شيخ صالح.
نعم. تفضل.
قراءات في القرآن الكريم نزلت بعدة قراءات، هل القرآن الكريم نزل بلغة العرب؟ هل يعني كانت مثلا أنا سمعت كذا قراءة كانت تختلف يعني نطق الكلمات على عند بعضها مثلا في قراءة حفص وقراءة الأخرى؟
نعم.
هل كانت لغة العرب يعني عدة
يعني هل كانت العرب أكثر من لغة تقصد ذلك يا غانم؟
نعم يعني أكثر من مثل أكثر من قراءة أكثر من لهجة إيجيبتية.
نعم.
حصلنا بها الشيخ.
السؤال واضح. السؤال واضح.
السؤال واضح يا غانم.
طيب السؤال الثاني زكاة الرواتب.
تفضل.
أنت الآن زكاة الرواتب يقام ولا لا؟
لم يتبين السؤال.
زكاة الرواتب.
كيف يا غانم؟
زكاة الرواتب، هل الرواتب فيها زكاة؟
الراتب هل عليه زكاة؟
اي نعم.
خير ان شاء الله. الاخ ماجد ايضا من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله على خير محمد، جزاكم الله خير على ما تقدمون.
ويجزاك ان شاء الله يا اخ ماجد، تفضل يا اخي.
اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عداء.
امين امين يا رب.
السلام عليك يا شيخ صالح.
الله حيك يا أخ ماجد، يا أهلا.
شيخ صالح، أنا عندي سؤالين عندي تعليق بسيط.
تفضل.
أما السؤال الأول، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال التجار يبعثون يوم القيامة في التجارة؟ السؤال الأول إذا كان
ماذا؟
إيش الحديث الأول يا أخ ماجد؟
التجار يبعثون يوم القيامة في التجار. نصيحة للتجار.
التجار يبعثون في التجار، نعم.
والكيد يعني الكيد عظيم وضعيف في سورة يوسف.
نعم.
الكيد كن عظيم. وفيه آية ثانية تقول
إن كيد الشيطان كان ضعيف.
نعم.
وعزيز قال حلك الذي قال كيد النساء عظيم.
نعم.
عزيز مصر أو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما التعليق فأنا أعلق على من يقول يريدون يعني أن يزود وقت البرنامج. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، تعالوا النوم نوم ساعة وحب العمل أدومه وأنقل.
خير إن شاء الله.
الله يجعل في الساعة هذه أن تكون ساعتي إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أحمد.
الله يبارك فيكم. تعرفون أن الشيخ يجي من مدينة على قطر
والله
يروح ساعة يعني يروح ساعة يعني ويجي ساعة يعني ثلاث ساعات يعني من وقت الشيخ يعني أعتقد أنه يتعب عليه، لكن الله يجزاه الخير.
آمين.
مع السلامة.
جزاك الله خير يا أخ ماجد. طبعا رحلة الشيخ هذه أسبوعية، الله يجزي خير ويعين علينا، من المملكة العربية السعودية لمطار جدة للدوحة ويرجع لهذه الساعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الساعة وينزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نرجع فضيلة الشيخ إلى الأخ غانم يسأل من المملكة العربية السعودية، يقول نزل القرآن بلغة العرب، فهل العرب أكثر من لغة حتى اليوم نقرأ في أكثر من قراءة القرآن الكريم؟
نعم، مسألة قراءة القرآن بعدة قراءات، قال عليه الصلاة والسلام نزل القرآن على سبعة أحرف، والقراءات التي بين أيدينا الآن السبعة هي قراءات متواترة عليها عمل المسلمين وإجماعهم. والعرب عندما نقول لغة العرب هذا شيء أم، لكن كانت ثمة لهجات تفرق، فاصطلاح كلمة لغة عندما نقول لغة قريش، لغة بني تميم، لغة سعد بن بكر وما أشبه ذلك من هذيل، لغة العرب الذين كانوا يعيشون آنذاك، فهذا كله لا يخرجها عن كونها عربية، لأن هذه القبائل كلها
عربية.
كلها عربية. فمثلا الهمز، قريش لا تهمز، يقولون للذئب ذيب، ويقولون للسورة سورة. ومثلا كذلك من حول قريش مثل هذيل سعد بن بكر، لكن تميم ومن جاورها كانوا يهمزون، يقولون سؤرة، يقولون ذئب. فهذا بعض ما يمكن أن يقال حول لغة القرآن. وعلى العموم كما بينت، هذه القراءات التي بين أيدينا عليها عمل الناس، وتوارثها المسلمون كابرا عن كابر. وأما معنى حديث نزل القرآن على سبعة أحرف فحديث صحيح، لكن العلماء اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، وأورد بعضهم فيها أكثر من 36 قولا. وقد قلنا مرارا إننا نحب أن نجزم أو نفصل في مثل هذه القضايا، لأن كثيرا من الأكابر ممن أوتوا حظا من علم أكثر منا تقا وعلما تجنبوا أن يفصلوا فيها. ولا يعني هذا أننا لا نفصل، أنه يلزم أنه إذا كان غيرك لم يفصل أن لا تفصل عنه، لا، لكن البضاعة في هذا الباب إذا كانت عند أصحابها لم يفصلوا فبضاعتنا في هذا الباب أقل، فإذا كان صاحب البضاعة الأعلى لم يفصل فمن باب أولى أن صاحب البضاعة الأدنى لا يفصل.
نعم، نحسبكم على خير فضيلة الشيخ. هنا أيضا سؤال آخر، هل هناك راتب زكاة على الراتب؟
الزكاة ثمة أموال تسمى أموال زكوية.
نعم.
مثلا الحبوب المدخرة مال زكوي، قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يزكى. عروض التجارة إذا حال عليها الحول تزكى ربع العشر. السائمة من بهيمة الأنعام تزكى، كل في نصابها. بقينا في الذهب والفضة. نعم. فتزكى بشرطين، حلول الحول وبلوغ النصاب. ما يقوم مما يقوم مقام الذهب والفضة هو الأوراق المتعامل بها
نقدية
حاليا. والذهب والفضة جعلهما الله جل وعلا ثمنا، جعلهما ثمنا، وما زال الناس قديما كانوا حتى عصرنا الحالي يتوارثون هذا الأمر، يعني مما جبلت عليه البشرية كلها من غير منازع. مثلا في زمن النبوة كان يضرب الدينار والدرهم في الروم ويسك في بلاد الكفر، ومع ذلك كان الناس يتعاملون به، دراهم دنانير، وجاء القرآن بذكر الدرهم وذكر الدينار وذكر القنطار، لأن الله جل وعلا جعلهما أثمانا. عام 1971 تقريبا ميلادي في أيام فترة الرئيس الأمريكي نيكسون ألغى الثمنية للذهب والفضة وجعلهما سلعا، جعلهما سلعا اعتمادا على النفوذ الأمريكي آنذاك. النفوذ الأمريكي ماليا بدأ يعني ينقص، فما بعض أسباب الاضطراب الحالي في الاقتصاد العالمي هو أنه هو لن يستطيع أن يغير سنة الله في خلقه. لما جعل الدولار أشبه بالثمن بديلا عن الذهب والفضة، جاء زمن على الدولار لم يقم مقام الذهب والفضة. على العموم أطلنا في هذا، لكن الذهب والفضة مالان زكويان بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين ما يقوم مقامهما من العملات الورقية يصبح حكمهما، يجري عليه المسألة الربوية، تجري عليه المسألة الزكوية. فإذا حال الحول وبلغ النصاب فيه زكاة، سمه ما شئت، راتبا، كنزا، أي شيء. لكن نقول لمن يعرف بالطبقة الوسطى الذين غالبا ليسوا يعطون من الزكاة، ليسوا فقراء ولا مساكين، وليسوا أثرياء عندهم شيء مكنوس، في الغالب لا يخلو أحدهم من دين وقروض، وقروض معنى الدين. فهؤلاء نقول لهم بوضوح كذا حتى تضح المسألة، إذا كان الراتب ما يعرف بالمعاش الشهري يستمر معك طوال العام، والمعنى أن رصيدك في المصرف الذي تأخذ منه مكافأتك، راتبك، معاشك، تأخذ منه ذلك المكان، يبقى طوال العام لا يكاد يقل عن 1500 ريال، فلنقل إن كنت أرى النصاب أكثر، لكن فلنقل 500 ريال حتى أدنى، لا يكاد يخلو شهر يعني لا ينزل الراتب عن 1000 ريال يعني يبقى فيه شيء، فهذا فيه زكاة تحدد يوم في العام تخرج فيه الزكاة على حسب الموجود، ربع العشر في كل 1000 ريال 25 ريالا. لكن إذا كان يأتي عليك يوم ولو يوم واحد في العام في 12 شهر من حول إلى حول، الراتب لا يبقى فيه شيء إلا مثلا 20 ريال 50 ريال 100 ريال تحفظ الاسم تحفظ الحساب، فهذا لا يعد نصابا. فلما انقطع إذن لم يحل الحول على النصاب، فلما لم يحل الحول على النصاب إن خرم أحد شرطي الزكاة فلا زكاة على الراتب.
نعم.
وكل إنسان أدرى وأعلم بوضعه.
نعم.
واضح هذا المسألة. وأرجو أن تكون الصورة قد ظهرت للساحة.
وباب الصدقة مفتوح.
باب الصدقة مفتوح. أنا أتكلم في الزكاة الواجبة. أما باب الصدقة فليس فيه، ليس له أي علاقة بنصاب ولا حلول حول، بل قد يكون الإنسان محتاجا للمال ثم ينفقه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي الآية الأخرى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هذه مسألة أخرى.
الأخ غانم أيضا يسأل حول هل هذا حديث التجار يبعثون فجارا؟
ليس بحديث صحيح فيما أعلم.
نعم.
مذكور كأثر لكن لا أعلمه سندا متصل النبي صلى الله عليه وسلم.
الكيد
على علمه يعني.
نعم. الكيد الضعيف والكيد العظيم
هو يعني عقلا كيد النساء أصلا مأخوذ من كيد من؟
الشيطان.
كيد الشيطان قطعا يعني.
هو فقط كيد النساء أم كيد الرجال؟
أي كيد يعني. نعم. أي كيد ما
حتى
كيد
النساء ما
يصير يعني مستونة. يعني كيد النساء مأخوذ من كيد الشيطان. نعم. لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا مقول بكيد الله.
الله.
لابد أن نعرف تناسب الآيات.
نعم.
فالله جل وعلا يخبر أنه مهما أمل الشيطان على أوليائه أن يكيدوا لكم معشر المسلمين.
نعم.
فإن كيد الشيطان ضعيف، هذا لا مرية فيه، هذا شيء. أما آية سورة يوسف فإن النسوة كدن ليوسف، فقال الله جل وعلا إخبارا عن عزيز مصر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فهذا كلام عزيز مصر نقل إلينا في القرآن. هل نقل القرآن من غير تعقيب إثبات له أو غير إثبات؟ بمعنى هل عدم وجود معارض له يدل على أن فعلا كيد النساء عظيم أو لا؟ طبعا الحق أن كيدهن عظيم، لكن لا نقول في ما أرجحه أنا إن الله وصف كيدهن بأنه عظيم، لا. واضح الآن؟ لأن الله يعني لابد أن يفقه فيما ينسب إلى الله وفيما نقل حكاية عن غيره. يعني لابد فيما نسبه الله. الله جل وعلا قال في خبر بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام من؟
نعم بلقيس.
كلام بلقيس أيده الله، قال الله وكذلك يفعلون.
الله أكبر. نعم.
فالآن كلام بلقيس أصبح حجة لأن الله أيده. كذلك كيد النساء عظيم، لكن من الصعب أن تقول إن الله نعت كيد النساء بأنه عظيم. وقد قال بهذا طائفة، قلنا مرارا أحد علماء الشنقيط يقول وعظم الإله كيدهن لأنهن هن. ومعلوم أن كيد النساء نسأل الله العفو والعافية المنجى عنده جل ذكره، لكن بالحيث المعنى أقول صعب نسبته إلى الله.
نعم. فتح عليكم فضل الشيخ. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين نتواصل معكم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. نتواصل في استقبال مكالماتكم. أظن هناك معنا اتصال. أبو علي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي تفضل.
الله يخليك. حسين من السويد.
حياك الله.
الله يكرمك. أولا إني أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إني أحب الشيخ صالح من عواد المغامسي حبا خالصا لله وكل من يحبه.
أحبك الله وأجلك.
الله يكرمك يا شيخ صالح، والله أنت أثرت فيني كثيرا جدا جدا وغيرت الكثير من معاملاتي والكثير من سير حياتي، وأشهد الله إني أتابع برامجك حتى في رمضان طوال اليوم وأظل أبكي معك. نسأل الله أن يتقبل منك صالح العمل.
آمين. آمين.
الله أن يسدد خطاك.
تفضل أخ حسين.
سؤالي للشيخ، نحن هنا في السويد اللحوم مرات ما تحصل على اللحوم الحلال، إلا في المناطق البعيدة مننا أو الأسواق البعيدة مننا، أو مرات تواجهنا دعوات من أخوان مثلا سويديين أو كده، ولحوم بيضاء يعني مثلا لحوم الدجاج. فنريد الشيخ أن يبين لنا أنه اللحوم قد تكون مذبوحة ذبح غير إسلامي وهم أهل الكتاب، فهذه اللحوم حلال علينا أن نأكل معهم أو مثلا لا نأكلها مثلا لحوم الدجاج
حسين.
فمثلا بسيط. أيوة
باختصار هو أنت تسأل عن ذبح أهل الكتاب صح؟
أيوة
غير إن شاء الله.
طيب شكرا جزيلا،
هياك الله،
وأتمنى من الشيخ أن يدعو لي بالتوفيق والسداد.
جزاك الله خير. فضل الشيخ نواصل في استاذنك اخ محمد على الخط ينتظرنا. طيب اخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا اخي تفضل محمد.
سؤالي عشان لا اطيل عليكم، بالنسبه للورد في سوره الكهف في خبر سيدنا الخبر مع سيدنا موسى في بعض الآيات، فأردت أن أعيبها فأردنا أن يبدلهما فأراد ربك، نريد التوضيح في هذا الفرق في المعاني. هنا إرادة واضحة في اللفظ بالنسبة لنا نحن لسنا علماء. أردت وأراد ربك وأردنا وخشينا، نريد التفريق بينه والشرح
الإرادة بإذن الله. جزاك الله خير يا محمد على الاختصار، ونرجو من الأخوة المشاهدين الاختصار في الأسئلة حتى نستطيع أن نأخذ أكبر عدد إن شاء الله. أخ فواز السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله أخي. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليكم يا رب. في عندي ثلاث أسئلة الشيخ صالح.
تفضل.
سريع إن شاء الله. السؤال الأول في سورة مريم، فالله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، هل هنا الرفع معناه أن الله سبحانه وتعالى رفع إدريس كما رفع عيسى بن مريم؟ السؤال الثاني،
نعم،
في قصة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قرأت في أحد التفسير أن المقصود أبويه أبو يوسف يعقوب عليه السلام وخالته، هل هذا صحيح؟
خير إن شاء الله.
السؤال الأخير، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان إلى آخر الآية، هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن عن هذه الآية إنها عبارة القرآن؟
إنها
والله يعطيكم السلامة. إن هذه الآية هي من عبارة القرآن.
إن هذه الآية من
عبارة القرآن.
عبارة القرآن صحيح.
خير إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فواز. فضيلة الشيخ نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى واللائي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن، نريد أن نأخذ المعنى غير المعنى التربوي الأسري ليتناول، نريد أن نأخذ معنى القرآن من القرآن الكريم في هذه الآية.
الله جل وعلا ذكر حال الزوج مع زوجته وحال الزوجة مع زوجها، ومما ذكره الله جل وعلا في سورة النساء، سورة النساء الكبرى، سورة النساء المعروفة، سورة النساء الصغرى المعروفة بسورة الطلاق. فلما ذكر الله جل وعلا بعضا مما تقوم عليه الأسرة المؤمنة قال جل ذكره واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع إلى آخر الآية. نحن لا نريد أن نفصل بهذا، لكن نأتي ما معنى النشوز؟ الارتفاع، في اللغة يقال أرض نشز أي
مرتفع.
أحيانا يكون النشوز من الرجل ضد المرأة، وأحيانا يكون من المرأة ضد الرجل، لكن الآية هنا تتكلم عن ارتفاع المرأة على زوجها. ما معنى ترفعها؟ ترفع له باعث، قد يكون باعثه المال، وفرته، الجاه، نفوذ الأبوين، العمل، الوظيفة، الجمال، هذه أسباب غالبا من أسباب النشوز. ما الذي يجعلها تخفت حبها لزوجها؟ يعني لابد أن يفهم معنى القرآن. حبها لزوجها مهما كثر مالها، عظم جلال عظم جمالها، جل نفوذ أبويها، سيجعلها متعلقة بزوجها. هذا واضح؟
نعم.
لذلك جاءت المعالجة من هذا الباب، جاءت المعالجة من هذا الباب. فعظوهن، الوعظ مقدم في كتاب الله، لا بد من طرق القلوب ونصحها قبل أي إجراء. فإجراء الوعظ إجراء أولي، إجراء توطئة. ثم قال جل ذكره واهجروهن في المضاجع. المرأة إذا كانت محبة لزوجها لا تصبر عن عدم البقاء معه على الفراش، وإن كانت مبغضة له تصبر على هجره في الفراش. فهو القرآن دل على ماذا؟ قال واهجروهن في المضاجع، ليكون الأمر فصل أمر فصل خطاب الله. بمعنى أنها إذا كانت محبة لزوجها فإنها لن تطيق الصبر الله. على عدم
التواصل
معه في الفراش. فإذا طاقت الصبر على عدم أن تكون معه في الفراش فهذا يدل على شيء من الكره أو قل عدم الحب له. وهذا بعد ذلك لو وقع طلاق فإن الرجل لن يشعر بشيء في صدره تحسرا على أنه فارقها. فيكون هجر المضجع. قول جل وعلا واضربوهن هذا وارد ضربا غير مبرع كما نص الفقهاء، لكنه ينصرف إلى التعالي في اللفظ، لأنه من حقه أن يحمي شخصيته في بيته. فهذا الضرب جاء لإيقافها عندما يقع هناك تطاول في اللسان، لكن أحيانا قد لا يقع تطاولا في اللسان، لا يقع تطاول في اللسان، فيكون النشوز نشوز إعراف لا نشوز سباب وشتائم. فإذا كان النشوز نشوز إعراف نلجأ إلى طريقة الفراش، وإذا كان النشوز نشوز سباب وشتائم ورفع على الصوت نلجأ إلى طريقة الضرب حتى تقف، حتى لا تذهب هيبة الرجل في منزله.
نعم. الوعظ أين يقع هو الشيخ؟ الوعظ.
الوعظ يقع في الأول.
نعم.
الوعظ نوع من براءة الذمة. والوعظ يقع مع كل أحد.
نعم.
حتى من حق عليه العذاب. قال الطائفة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. قالوا معذرة إلى ربكم. وعظناهم معذرة إلى الله. فأنت تعذ، وموسى وهارون عليهما السلام وعظ فرعون مع ما سبق في علم الله أن فرعون لن يؤمن، لكن الوعظ أمر متحتم مع كل أحد، نوع من البراءة للذمة، أنك لا تريد العلو. ولهذا قال الله في آخر هذه الآية إن الله كان عليا كبيرا. لكن المقصود من هذا أن العلاقة قائمة على المحبة، ولهذا قال الله عز وجل ممتنا على الرجال فيما خبأه لهم من عطايا عظيمة في الجنة، قال عربا أترابا. عربا جمع عروب، وهي المرأة المحبة لزوجها، حتى جاء عن ابن عباس في بيان المعنى أنه قال العاشقة لزوجها. ولولا أن كتب التفسير نقلته هكذا أنا ما قلته، لا يليق بمثلي، لكن إذا نسب إلى ابن عباس فمن نحن من ابن عباس، ندعي ورعا كاذبا. فنقول من هذا الباب المرأة المحبة المتحببة لزوجها التي تحسن التبعل له هي أقرب إلى قلبه. لكن ينبغي أن يعلم أن الرجل في أول الأمر هو الذي يملك الزمام، لا بد من سخاء نفس في أيام الزواج الأولى، سخاء مال، سخاء كلم، ومحبة لها، وإكرام من تحب من أبويها من إخوتها من صديقاتها حتى تشعر بالمحبة لزوجها. هذا كله يبنى في الأيام الأول. لكن إذا كان من الرجل إعراض وشح وبخل في الأيام الأول صعب أن تنبت المحبة أيا كان قوام أو قسامة ذلكم الرجل. كل ما يعرف بالجمال في الرجل أو في المرأة لا يلبث أن ينقضي بعد أن تتعود العين عليه. ولا يمكن أن يجادل في هذا عاقل. ثم يبقى جمال الأرواح هو الذي يبقي التواصل أو يعني يدعو للانفصال، مع أن العلم أن من القواعد الكبرى التي قامت عليها الدنيا المعاوضة، وأن الإنسان لا منفع منها هنا وهي تنتفع وهو ينتفع.
حقوق واجبات،
لابد حقوق واجبات، لابد من منفعة. يعني لا يوجد شيء محض بين زيد وعمر، إنما أريد به وجه الله، هذه مسألة أخرى، لكن هذه المعاوضة لابد منها في غالب الأحوال. نعم. واضح من الآن؟
نعم.
هذا جملة ما يمكن أن يقال. قلنا إن النشوز التعالي، ولذلك المرأة إذا كانت تظهر تعاليا على زوجها فقد طرقت بابا صعبا أن يتراجع الإنسان عنه. الله يقول الرجال قوامون على النساء.
نعم.
فلما تأتي المرأة تهدم هذا الأمر وتريد أن تتعالى على زوجها، الرجل يقبل غالبا الكلمة التي العابرة أو الغضب العارض أو الكلمة التي لا يغلب على الظن أنها لها منبت في القلب مبيتة من قبل، يقبلها الرجل. لكن إذا غلب على ظنه غالبا أن زوجته تريد عياذا بالله إسقاطه، تهوين أمره، إذلاله، ما لا يعني ليس حر هناك يقبل هذا.
نعم. فضل الشيخ نلاحظ في الآية واللاتي تخافون، قضية الخوف،
الخوف يعني هو غالب الظن. خوف هنا غالب الظن، يعني هو يرى فيها أسبابا تدفعها إلى النشوز،
ويبدأ
يكون هو من أسرة وهي من أسرة أقل ماليا، يكون هو هي ذات وظيفة وهو وظيفته أقل أو لا وظيفة له. نعم. تكون مفرطة في الجمال وهو شخص عادي. هناك أسباب للنشوز، ولا يكون هناك نشوز غير مبرر، يعني هي لن تكون فيها نشوز إلا إذا رأت في نفسها أصلا أن هناك شيء يبعثها على أن على أن ترتفع. وحاجة المرأة إلى الرجل أعظم من حاجة الرجل إلى المرأة، ولا بد أن تعقل النساء هذا. ولهذا جاء الشرع بأن أربع للزوج، وجاء أنه يكون يوم في قرب الساعة للخمسين امرأة قيم واحد، يعني زوجا واحد قيم يعني مسؤول عنهم. حاجة المرأة للرجل أعظم من حاجة الرجل للمرأة، وهذا الواقع كله يشهد له. فالعاقل المرأة العاقلة الحصيفة لا تفرط في هذا، حتى لو قال زوجها أريد أن تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، كونها أن تأخذ لمام أغراضها وتترك أولادها وتذهب إلى بيت أبويها، هذه ثقافة تلفاز، ليست ثقافة شرع، ليست ثقافة دين، ليست ثقافة سنة، ولا علم بالحياة. وإن رضخ لذلك بعض الأزواج فإن هذا خطأ منهم، لكن هذا الأمر يعني شريعة متبعة ونهج قائم. ليس المقصود هنا دعوة لتعدد أو محاربته، البرنامج ليس لنا في هذا الشأن، لكن نتكلم كيفية أن الإنسان العاقل رجلا كان أو امرأة يحافظ على ما أفأه الله عليه من نعمة، ولا يهدم بنيانه بيده. لا يهدم بنيانه بيده ما دام الطرف الآخر رجلا كان أو امرأة لم يرتكب محظورا شرعيا، فلا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه البتة، لأن الذي يستحيى منه حق الحياء الله
سبحانه وتعالى.
ما دام الله جل وعلا قد أذن له فيما فعل فليس لك حق أن تشنع عليه به، لأنه لو كان يستحق الشناعة هذا الأمر لما أذن الله جل وعلا
سبحانه وتعالى. فضل الشيخ، نرجع إلى أسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ حسين من السويد يسأل عن ذبائح أهل الكتاب.
الله جل وعلا قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخر الآية. الشاهد منها واضح مر، هو قضية أن الله أحلنا طعام أهل الكتاب، وقد علم الله جل وعلا على أي حال هم. فليس الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا على التوراة والإنجيل حقا، وإلا لأصبحوا مؤمنين، لأن التوراة والإنجيل تدعو إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا محرفين بإجماع العقلاء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى آخر الآية. فمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ذبائح. على هذا نحن نقول لمن يعيش في أوروبا من الدول التي تدين بالنصرانية فإنهم معدودون من أهل الكتاب، فيسمي الله ويأكل ويتجنب لزاما ما حرمه القرآن عينا، ما حرمه الإسلام عينا، الخمر والخنزير. هذه ما يقال أنها طعام أهل الكتاب لأنها محرمة عينا، فالخمر لا تجوز البتة من كبائر الذنوب ومحرمة بالإجماع، القرآن والسنة إجماع. وكذلك الخنزير لحمه عظمه شحمه كله محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يعني لو جاء إنسان للخنزير وذكاه ذكاة شرعية وسمى الله وكبر يبقى لحما محرما، ولو جاء للخمر وصنع بها ما صنع تبقى خمر. أما غيرها مما لم يحرم عينا فإنه يجوز أكله.
فضل الشيخ، هناك دهون الخنزير وجلد الخنزير وشعر الخنزير
ملحق أنتم بلحمه عند جماهير أهل العلم، بقينا فيما يستخدم في الطب مثل الصمامات. الآن الصمامات التي صمامات على ضربين، صمامات صناعية معدنية، صمامات حيوانية تسمى هكذا، والفرق بينهما طبيا أن الصمامات الحيوانية أقل حياة، يعني يضطر المريض أن يغيرها بعد 10 سنوات تقريبا، لكنها من حيث مجال آخر أنه لا يلزم أن يأخذ معها المريض أي دواء حال بقائها في جسده، فلا يوجد هناك سيولة ولا تخثر، مخاوف من هذا. الصمامات الصناعية يحتاج معها إلى سيولة وتخثر، لكنها تبقى، ممكن أن تبقى طوال ما كتب الله من عمر للإنسان الذي صنعها. نأتي الصناعة الحيوانية تأخذ إما من البقر أو من الرانب أو من الخنزير أو من الخيل أحيانا، ويقولون أهل الطب إن أجودها ما يأخذ من الخنزير، لكن ينظر، دلت الأبحاث العلمية على أن غالب ما يأخذ يسمى استحالة، يعني خرج عن كونه لحم خنزير. فإذا خرج عن كونه لحم خنزير لأنهم هم يدخلون عليه مؤثرات، يعني ليس يعني يأخذونه مباشرة من الخنزير إلى جسد بني آدم، لا، يدخل تحت مؤثرات حتى تجعله يقوم بدور الصمام الذي يراد تبديله، مترالي أو ورطي أو غيرهما. فعلى هذا إذا كان بهذا فإن الأبحاث العلمية المعاصرة، وأكثر أهل العلم من المعاصرين الذين بحثوا في هذه القضايا، يميلون إلى القول
بالجواز.
منها الضرورة، يقولون أنه أفضل من الصناعي، ومنها أنه استحالة الأمر، والأمر إذا استحال خرج عن كونه، لأن إذا استحال فالتحريم جاء على وصف معين، فإذا استحال هذا الوصف إلى وصف آخر فإن التحريم لا ينطبق،
خرج
عليه، خرج عن كونه.
الله يفتح عليك، وأظن الإجابة شافية ووافية وكافية. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية يسأل حول سورة الكهف، فأردنا فأراد ربك،
هذا فيه تفصيل، كل واحدة لوحدها. الله جل وعلا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فهنا نسب الأمر إلى نفسه لأنه تكلم عن العيب وتأدب، لم يريد أن ينسبه إلى الله، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا ربهما خيرا منه زكاة. نسبها إلى نفسه باب الدعاء، يعني صنعت ما صنعت رجاء أن الله يبدلهما. ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، أي أنني أنا مجرد بلغ وحيا، وهذا ما يدفعنا إلى القول بنبوته، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فليس للخضر علاقة في أن يبلغ أشدهما، هذا ليس في مقدور الخضر، يعني في أن يبلغ أشدهما ليس في مقدور الخضر، لكن سد الخرق في السفينة في مقدور الخضر، والدعاء في مقدور الخضر. لكن هنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ليس للخضر علاقة، ولذلك نسبها إلى باريها، إلى خالقها، إلى مولاها، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ولهذا قال بعد رحمة من ربك وما فعلته عن أمري تبرأ من حوله طوله قوته، وما فعلته من ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر.
الله يفتح لك. مع الأخ عبد المجيد على عجالة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي.
يا هلا، مساء الخير.
حياك الله، مساء النور، تفضل يا اخي.
كيفك يا شيخ صالح؟
حياكم الله اخي الكريم.
يا هلا والله، اني احبك في الله يا شيخ.
حياكم الله جميعا واحبكم.
لا اريد الاطالة عليكم، ولكن يا شيخ انا بالنسبة اذا اخذت عمرة عن والدي، والدي حي وهو باستطاعته انه ياخذ العمرة، لكن قال لي خذ لي عمرة، يعني هل في اشكال ام لا؟
نعم فيه إشكال، لا تأخذ عنه عمره، اعتمر أنت وادعو له، وإن شاء الله ييسر للوالد الكريم الله يحفظه يمتع بالصحة والعافية أن يأتي البيت الحرام فيعتمر ويحج.
جزاك الله خير.
وجزاك إن شاء الله. الأخ حسن أيضا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
نعم. الو،
معك يا أخ حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور، تفضل تفضل اسأل.
يا شيخ أنا صارت مشكلة بين زوجتي وقلت له خذي عفش تروح لبيت أهلي. هذه المشكلة؟
أنت ماذا؟
قلت حق زوجتك اخذي العفش وعفش وروحي بيت أهلك فقط؟
قاسمت له زوجتي.
اذهب الى اقرب. نعم. انت اين تسكن؟
لا هذا الكلام اللي حصل.
انت وانت اين تسكن؟ طيب اذهب الى اقرب مركز دعوه وارشاد. اذهب الى اقرب مركز دعوه وارشاد وقل لهم ماذا وقع بينك وبين زوجتك، من الصعب الخوض في مسائل الطلاق على الهاتف وعلى الهواء.
الله يفتح عليك.
الله ووفقك.
الاخ فواز من المملكه العربيه السعوديه ايضا. محمد ناخذ اتصال محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله اختي تفضلي. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ابي اسال الشيخ.
اختي ام محمد لو ترفعين صوتك قليلا.
ابي اسال الشيخ.
تفضلي اختي.
طيب يا شيخ السلام عليكم، شلونك يا شيخ؟ ان شاء الله بيعطيك العافيه. كنت ابي اسال، انا زوجي شوي متهاون في الصلاه أو يخرج الزكاة، هل أتقبل يعني هذا الزكاة ولا أنا أزكي عن نفسي؟ أنا موظفة.
زوجك ما يدفع الزكاة؟
هو يدفعها السنة هذه نساها، نفس الزكاة ما زكى.
أي زكاة؟ زكاة المال ولا زكاة الفطر؟
زكاة الفطر.
أي زكاة الفطر واضح إن شاء الله، ما زكاة المال.
طيب هذا هو السؤال.
أخرجتيها أنت قبل صلاة العيد؟
لا نسي.
أنا ما أخرجتها يا شيخ.
هو
قال لي أخرج، هو قال لي أبي أخرجها.
إيه؟
وبعد بعد فبعيد الفطر قال لي نسيتها.
نسيها.
يستغفر الله جل وعلا وصدق صدقة عامة.
طيب يا شيخ هل تقبل زكاته وهو متهاون في الصلاة؟
أي تقبل إن شاء الله تقبل.
أظن الإجابة واضحة إن شاء الله. الأخت أم محمد
إن شاء الله أن يهديه ويوفقه.
آمين آمين.
ويرده إليه ردا جميلا.
فضل الشيخ الأخ فواز يسأل عن رفع الله سبحانه وتعالى سيدنا إدريس عليه السلام، ورفعناه ما كان عليه، هل رفع سيدنا إدريس كرفع سيدنا موسى عليه السلام عيسى عليه السلام؟
نعم، الذي يترجح أنه كان رفعا حسا ومعنى.
نعم،
لكن الفرق بينهما عليهما صلوات الله وسلامه أن عيسى لم تقبض روحه بقي حيا.
نعم.
وإدريس قبضت روحه. والذي يظهر أن الأنبياء يدفنون في الأرض، فلا أدري يعني كيف تخريج المسألة، هل قبضت روحه في السماء ثم دفن في الأرض؟ لأن ظاهر الأمر، لأن قول الله ورفعناه مكانا عليا مع جملة ما ذكره الله من أنبيائه لا يفهم منه أنه الرفع المعنوي، لأن جميعا الله رفعهم رفعا معنويا، لكن يفهم منه أن هناك رفع حسي. هل قبضت روحه في السماء أو أنه رفع ثم عاد إلى الأرض؟ ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الرابعة، والمشهور في الآثار أنه رفع إلى السماء الرابعة، لكن لا أملك تفصيلا أكثر من هذا، لأن النصوص التي عندنا القرآن وفي السنة لا تتجاوز أكثر من هذا، وهذه أمور غيبية لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة كما بينا مرارا في قواعد العلم. ونقول ظاهر القرآن أنه رفع حسا ومعنى عليه صلاة الله وسلامه.
أيضا سؤاله الأخير، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت.
نص القول عن عمر لا أحفظه الساحة لا أذكره، لكنها فعلا هي من الآيات المعروفة عند العلماء بأنها سواء من الناحية النحوية من الناحية البلاغية من الناحية الفقهية فيها كلام طويل لأهل العلم، وبعض الفضلاء له فيها أبحاث شهيرة يعني.
نعم. بقي لدينا من الوقت القليل أظن فضيلة الشيخ 3 دقائق، ودنا يعني نعيش في كلمة واحدة أو في آية واحدة دعاء سيدنا نوح عليه السلام، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
نعم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعوة.
نعم.
دعا بها نبي الله نوح عليه السلام، لكن دعوة واضحة، لكن أنا أحاول أن أصل إلى مقصود معين. نوح عليه السلام أوحى الله إليه أن أحدا لن يؤمن، فالدعوة جاءت بعد علمه الذي علمه الله إياه أن أحدا لن يؤمن، ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال ربي اجعل على الأرض من الكافرين ديار. على هذا لا يستقيم الآن أن يدعو إنسان بقوله ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لسببين. السبب الأول لعدم علمه أن أحدا من هؤلاء جميع هؤلاء مقطوع بعدم كفرهم، والأمر الثاني أنه مخالف لما أخبر الله ورسوله عنه من أن الناس سيبقون كفار ومؤمنون حتى قيام كفارا ومؤمنين حتى قيام الساعة، حتى لا يصبح هناك اعتداء في الدعاء. لكن من أين يتعلم الإنسان الأدب؟ يتعلم الأدب مع الله في قضية أن نوحا عليه السلام يقول يوم القيامة قد كانت لي دعوة فتعجلت بها، فحرم حظه، منع حظه من أن يكون له دعوة في الآخر. طبعا هذا بقدر الله، ونوح أول رسول الله إلى الأرض وهو الأب الثاني للبشرية، فمقام نوح في المسلمين في القرآن في السنة على العين والرأس. لكن أنت كمتلقي تخاف على نفسك، فإذا هذا النبي الكريم الذي سماه الله عبدا شكورا بصورة بالقرآن باسمه أول رسول الله إلى الأرض والأنبياء والرسل بعده تبع، مع ذلك لما أعطي حظا كبيرا أن الأرض أولكت بسبب دعوته لم قصر عنه الأمر يسيرا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم مقام في الآخرة. فالإنسان لا يفرط في الحظوظ الدنيوية، مع أن حظ نوح حظ أخروي، لكن لا يفرط في الحظوظ الدنيوية خوفا من أن يحرم منها شيئا في الآخرة. ولهذا قلنا مرارا إن من أعظم آيات القرآن في نظري تخويفا، هي كثيرة لكن منها أن الله قال عن إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، بمعنى أن هذا لم يسلبه حظه في الآخرة، حتى لا يفهم في حق إبراهيم، لكن في أحد الناس أفراد الناس الإنسان كل ما بسط له في الدنيا وأعطي يحمد الله ويشكره، وهذا حق. خاصة يعني نسأل الله العافية من مثل من طلبة العلم، يعني الله لا يفتن يعني من أعطي شهرة وحظا وقبولا ونفوذا، هذا فيه شيء من الأمور المخيفة.
نسأل الله لكم القبول والإخلاص. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، شكر الله سعيكم. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم دائما بأن كل هذه الحلقات وأعمال الشيخ موجودة على موقع الراسخون في العلم. السلام عليكم ورحمة